السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. في هذا المجلس الرابع من مجالس إدارة الأعمال، وهي مجالس تعتني بمدير العمل والشروط اللي يجب توفرها فيه، وكذلك كيفية تعامله مع العمال وكيفية تثمير العمل إلى غير ذلك مما يتعلق بإدارات الأعمال. ولقد سبق البيان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا. وأقول مذكرا إن الله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فديننا والحمد لله كما أن فيه الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك من العبادات، فيه أيضا ضبط أمور السياسة والاقتصاد، ولا يجوز لأحد أبدا أن يفصل الكتاب العزيز والسنة المباركة عن الحياة. والذين يقولون بفصل الدين عن الدولة عياذا بالله يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا والذي شرع لنا كل ما ينظم أمور حياتنا، فهو الذي بين لنا أمور ديننا وأمور عبادتنا وسياستنا واقتصادنا وما ينفعنا من مطاعمنا ومشاربنا وما يضرنا، وبين لنا ما نلبسه وما لا نلبسه وما نأكل وما لا نأكل إلى غير ذلك. فالذين يقولون بفصل الدين عن الدولة وبفصل الدين عن السياسة وبفصل الدين عن الاقتصاد وبفصل الدين عن العقوبات هم قوم جهلوا شرع ربهم، فحملهم هذا الجهل على الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. فالذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي قال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، هو الذي قال ونحكم بينهم بما أنزل الله، هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هو الذي قال ولا يغتب بعضكم بعضا. فربنا دبر لنا ورتب لنا كل أمورنا وكل ما نحتاج إليه وكل ما نسعد به في ديننا ودنيانا. ولقد صدق الله إذ قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فعلى المسلم أن يدرك هذا، يؤمن بالكتاب كله. فهناك أقوام يحجون ويصومون ويزكون ويتصدقون ويفتحون أبواب عمل لناس كثيرين ويحنون على الفقراء والأرامل واليتامى، لكن إذا جاءت الحدود قالوا هذه وحشية، إذا جاء النهي عن الربا قالوا ما للدين وما للاقتصاد، إذا جاء النهي عن شرب الخمر قالوا دعوا الناس مالكم ومالهم اقتصروا على الصلاة في المسجد. فهؤلاء قوم كفروا ببعض الكتاب وأمنوا ببعض، وقد قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ولقد تعجب قوم شعيب من نبيهم شعيب عليه السلام لما نهاهم عن تطفيف الكيل وتطفيف الميزان، وقال لهم: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. فقالوا له: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني ما لصلاتك وما لأموالنا؟ صلي ودع الكلام في الأموال. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وسخروا منه بقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون إنك أنت السفيه الضال. فتعجبوا كيف تتدخل الأوامر من نبي في الاقتصاد وفي ديننا كما لا يخفى. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. في كتابنا أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. في كتاب الله سبحانه ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فهذا الغباء حملهم على أن ينتقدوا شعيبا عليه الصلاة والسلام. فأقول لزاما أن نرتبط بكتاب الله وسنة رسول الله وأن نعتصم بالله في كل شيء، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فعلى المدير المسلم أيا كان شأنه أن يكون على ثقة بالله وعلى صلة بالله، وإلا فإن ربح في الدنيا فسيخسر آخرته، وهذا هو الخسران المبين. ولذلك كانت أساسة في الإسلام والاقتصاديون والأنبياء والملوك في الإسلام يحسنون الاستعانة بالله، وهم أشد الناس قربا من الله سبحانه وتعالى، ألا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فشعيب يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن ماذا؟ وما توفيقي إلا بالله. صحيح أن أخذ بالأسباب وأذكركم وأرشدكم، ولكن وما توفيقي إلا بالله. فقد يتخذ الشخص قرارا ويوفق فيه أو يخفق فيه، من الذي يوفقه ومن الذي يجعله يخفق؟ من الذي يجعله يخذل ومن الذي يجعله يصيب؟ هو الله. ولقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني أنت ترمي بالسهم، تتكلف مثلا رصاصة أو دانة أو قنبلة، قد تصيب الهدف وقد لا تصيبه. من الذي يوفقك لذلك؟ هو الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وزكريا عليه الصلاة والسلام رب بيت وسائس ونبي من أنبياء بني إسرائيل وقائد من قوات بني إسرائيل، فبنو إسرائيل كان تسوسهم أنبياؤهم، ولكن ومع ذلك في البيت مشاكل. في البيت مشاكل. من الله عليه وأصلح له زوجة، قال تعالى: وأصلحنا له زوجة. قال بعض العلماء كان في لسانها حدة، فدعا الله فانصلح حالها وانصلح لسانها، وطيب الله خلقها وطيب الله كلامها. ولا يخفى عليكم أن الله قال في الحكمين المبعوثين من قبل الرجل والمرأة: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فعلى مدير أي عمل أن يكون حسن الصلة بالله. ولذلك نجد داود عليه السلام نبي كريم قائد ملك عليه السلام يقول في شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب القيام إلى الله قيام داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. مع أنه قائد وملكه شديد والحراسة عليه مشددة، ملك قوي، ومع ذلك حسن الصلة بالله تعالى جدا. أحب الصلاة إلى الله، أحب القيام إلى الله قيام داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان القرآن لا يفارقه، يقرأ القرآن الذي هو الزبور إلى أن تسرج له دابته، لما تجهز له الدابة يكون قد قرأ الزبور الذي أنزل عليه. فعلى أي مدير أن يحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى ويعرف كلام الله، كلما تفقه في دين استفاد في عمله. فشأنه في التعاون مع التجار الذين يأتونه أو العملاء الذين يأتونه، إذا ذكر حديث الرسول في طريقة التعامل معهم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سهل، سمح في البيع. هناكل المخازن مكدسة بضاعة وجاءك فيها الرجل يشتريها بربح معقول، وأنت تريد طمعا، وقد يرتفع السوق وقد ينخفض، فالسماحة مطلوبة، السماحة مطلوبة عند البيع وعند الشراء وعند الاقتضاء، السماحة والسهولة في التعامل. هل تجد تاجر يعني إن شئت أن تصفه بأنه بخيل أو مسيك شديد الإمساك يجادل فيه 5 جنيهات؟ يا أخي الأمر أوسع من هذا، أنت ممكن تكرم الضيف بعشرات الأضعاف لهذا المبلغ الذي تراود فيه، لكن قلة الفهم وقلة العقل أحيانا تحمل على أن يضيع على نفسه صفقات. لكن إذا ذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وجد من أمامه نفسه تواق شيئا ما إلى تخفيض شيء من ثمن السلعة، فالأمور أسهل مما تتصور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. على المدير العمل إذا كان في إدارات البيع أو في إدارات الأعمال يعرف أيضا كيف ينمي عمله كما يسميه الناس الآن اقتصاديا، وإلا فالاقتصاد والتوسط في كل شيء، كيف يثمر عمله، كيف ينجح في عمله. ولا بأس أن تستفيد من الخبرات ودراسة السوق كيف هي، لأن النبي قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأمور دنيانا فيها فسحة أن أستفيد من السوق ومن الخبرات التي فيه. قد مر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم يؤبرون النخيل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: يؤبرون النخيل يا رسول الله. قال: ما يؤبرون النخيل؟ قال: يضعون الذكر في الأنثى، يعني اللقاح. والنبي كان من مكة، ليست مكة بلد نخيل، مكة ليس فيها نخل، ولكن المدينة بلاد نخل. فقال: ما أظن ذلك يغني شيئا. فتركوا التأبير، فجاء العام المقبل ولم تثمر النخيل. فسأل النبي، قالوا: يا رسول الله، مررت بنا العام الماضي وقلت كذا وكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله، إذا حدثتكم عن دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فلا بأس أن أسأل أهل الدنيا عن أحوال السوق ومتغيرات السوق. وقد جاء رجل بتمر جنيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر جيد، فسأله النبي: استكشف، أكل تمر المدينة هكذا؟ أهل المدينة يعرفون أصناف التمور، عندهم ما يقارب 100 صنف. فالنبي أتاه أتي بتمر جنيب فنظر، تمر جيد ممتاز. قال: أكل تمر المدينة هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إنما اشتريت صاعا من هذا التمر الجيد بصاعين من تمر رديء. قال: لا تفعل، عين الربا، بع تمرك واشتري كيف شئت. فلا معنى أن تستفسر عن طريقة تحرك السوق، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف متى أشتري، متى أحجم عن الشراء، كل هذا لا مانع منه، لأن النبي قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. مدام تكن تفعل وكل من يعرف. فالرسول عليه السلام على ما أخرجه البخاري، وإن كانت بعلة طفيفة لكن قبله البخاري ودعه في صحيحه، أرسل رجلا يقال له عروة البارقي، عروة البارقي، أعطاه دينارا كي يشتري بالدينار شاة. فذهب عروة البارقي واشترى شاة بالدينار، وفي السوق باع الشاة بدينارين، ورجع اشترى شاة بدينار من الدينارين، وجاء إلى الرسول بالدينار وبالشاة. فقال الرسول: ماذا صنعت؟ قال: يا رسول الله، حكى له القصة. فدعا له النبي عليه السلام بالبركة، على مدير العمل أن يحافظ على العمل من الأشياء التي تدمره. فمثلا قد يكون عندك تجارات واسعة أو مصانع واسعة، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أطي ابن آدم واديان من ذهب ابتغى إليهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. تريد أن تتسع، وقد جعل الله لكل شيء قدرة، فتبدأ في أمور، هذه الأمور قد تكون مدمرة لك. من هذه الأمور التي تدمرك الربا. صاحب المصنع يقول: عندي مصنع، هم ماشيين الحمد لله ويربح منه، لكن ينظر إلى الجار فيرى مصنع هائلا فيبدأ للاقتراض بالربا. أول ما تبدأ بالاقتراض بالربا وتظن أنك اتسعت، أعلنت على نفسك أو نديت على نفسك بأن الله سيحاربك. الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اعلموا أنكم دخلتم حربا مع الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اعلموا أن الله سيحاربكم والرسول سيحاربكم. وهذا حتى لا تكن في جهل ولا في غباء، لا، خلاص الحرب أعلنت عليك وأنت الذي تسببت في إيقاد نار هذه الحرب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الحرب قد تكون في الدنيا وقد تكون ولزاما أنها في الآخرة إلا إذا تاب الله عليك. أو ورد في الأثر أنه يقال لآكل الربا يوم القيامة: البس درعا واحمل سيفا، يعني البس قميص واقي واحمل سيفا فإنك ستحارب. يقول: أحارب من؟ يقولون: ستحارب الله ورسوله، ستحارب الله ورسوله. فحينئذ عليك الحذر التام من الربا الذي يدمر كل المال ويدمر الشركة كلها. أنت تجمع وبعد البنوك تطالبك بالفوائد الربوية، دول تسقط بسبب الاقتراض بالربا يوما بعد يوم. والله لا يصلح عمل المفسدين، والله لا يصلح عمل المفسدين. كذلك بعضهم يتوسع بطريقة أخرى ويقول: أخذ من الناس أموالا، فيفتح للناس بابا للاستثمار عنده ويثبت لهم المكسب. يقول: في الشهر على الأقل 50,000 ألفا، على 100,000 ألفين، ويأتي يأخذ أموال الناس ولا يمشي بالشريعة وفق الشريعة. إما أنه يأكل أموالهم كما قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، أو يعطيهم مبالغ زائدة لاتقاء شرهم، فبعد مدة ينكشف يعطي ربحا وليس سمى ربح، يعطي ربحا والسلع راكدة فيبوء المصنع بالدمار، وإذا بالبنوك تحجز على كل ممتلكاته ويصبح صفر لدين ويودع عياذا بالله في السجون. ونرى أصحاب توكيلات تجارية كبيرة جدا، أنت تريد توكيل سيارات معينة مثلا، أي نوع من أنواع السيارات، شركة تقول لازم تدفع مليار، طيب أنت معك مليار وتريد أن تكون اسما أمام الناس وكيل سيارات كذا في دولة كذا وكذا، فإذا أعلنوا لك ذلك نطلب مليارا مثلا، ماذا تصنع؟ ما معك، تلجأ للبنك والبنك يبدأ يدفع نيابة عنك بالربا وأنت مبسوط أنك الوكيل، سنوات تدمر لأن الذي يحاربك هو الله. فإذا أردت التنمية الاقتصادية، ما نسميها تنمية اقتصادية إنما تنزلا، أردت تسرية موقعك، امشي بالحلال الطيب. والله يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فعلى المدير إذا رضى أن ينهض بشركات ينهض بالحلال الطيب ويبني خطوة ويرسخها وينتقل إلى خطوة أخرى ويرسخها، كل ذلك مصحوب بسؤال الله البركة. لا تنفك أبدا عن دعاء الله ولا عن سؤال الله عز وجل أن يبارك لك في الرزق. فسماحتك في البيوع، سماحتك في الشراء، عدم اقترابك من الربا، بشاشتك في وجوه العملاء الذين يأتون إليك للشراء، تبشي في وجوههم، تستقبلهم استقبالا حسنا، تلست بمستغن عنهم، أنت تحتاج إليهم، وإن لم تحتاج إليهم اليوم ستحتاج إليهم غدا. والنبي يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط. عليك أيضا في باب ما يسمونه التنمية الاقتصادية أو تنمية المشروع والبركة في المشروع أن تدرس بعض الأحكام الشرعية حتى لا تقع في خلل، وسبب الضرر الذي يقع فيه الناس البعد عن الشرع. فمثلا الرسول عليه السلام وضع قيودا للبيوع، نعم بيع الغرر، لا تشتري سلعة وأنت لم ترها، لا تشتري سلعة وأنت لم تعينها. شرعنا يلزمك أن تعين السلعة معينة تامة نافية للجهالة، فلا تشتري شيئا في بطريقة فيها غرر، لا تشتري شيئا مجهولا. انظر إلى السلع، ومن ثم جاء النهي عن بيع الملابسة وبيع المنابذة، بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الغرر بكل أشكاله. فيلزم أن تكون السلعة معينة، معينة تامة. لا تشتري مثلا ثوب وأنت تحسس عليك، ممكن في الداخل يكون فيه خطأ. لا تعقد الصفقات إلا وأنت خبير بعقد الصفقات. لا تشتري أشياء وهمية. ناس مثلا يشترون الآن مثلا على سبيل المثال، وهذا منتشر وشائع في البلاد، يشترون أشياء شقق على مخطط، ليس ثم مبنى قائم، ولكن يقول لك سينفذ بعد 100 عراقيل تمنع البناء، والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك. فعليك أن تفقه بعض الأمور المتعلقة من الناحية الشرعية، لأن الشرع يؤمننا، الشرع يؤمننا كبائعين وكمشترين. نهى الرسول عن بيع الحب حتى يشتد، بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وقال رأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. في العملات وتجار العملات، كم من شخص دمر بسبب مخالفته إلى حديث الرسول أنه نعم بيع الذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد. ترسل لشخص مثلا 100,000 دولار ويقول لك غدا أرسل لك قيمتها بالجنيهات، ويعطيك طعما أنه سعر أعلى، وغدا لا تجد أموالك. لكن إذا سلمت واستلمت في الحال أصبحت في مأمن ببركة اتباعك لحديث رسول الله أنه نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. وكان من شخص خاسر كل ثروته، كل الثروة ضاعت عليه بسبب مخالفته لحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخذ شيئا من فقه البيوع وفقه الإدارة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبق أن بينا أن المدير عليه أن يجعل الحوافز مقاما، الحوافز التي يعطيها للعمال، يجعل هذا العامل مجد يكرم، هذا العامل مهمل يعاقب، هذا العامل المتوسط يكون معاملته في المتوسط. ما الأدلة على ذلك؟ عندنا وسلف التنويه عليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحروب: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني الذي يقتل قتيل بعينه، ويأتي على ذلك ببينة، يأخذ غنيمة هذا القتيل فضلا عن الغنيمة العامة. يعني الغنائم تقسم، جزء منها يعطى الله ورسوله لهم مصاريفه الخمسة، والأربعة أخماس توزع على الجنود. لكن إضافة إلى ذلك، أنت إذا كنت جريئا في الحرب وقتلت شخصا كافرا، أخذت كل الغنيمة التي تخص هذا الشخص، التي أتيت بها من الشخص لنفسك أولا، وبعد ذلك تشارك في سير الغنيمة. فقول الرسول: من قتل قتيلا فله سلبه، من أحيا أرضا ميتة فهي له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نظام الحوافز، حوافز بالأموال أو حوافز بالكلمات كما سبق من قبل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وكان خير رجالاتنا اليوم، يعني أسرع واحد فينا في الحرب اليوم، كان أبو سلمة، سلمة بن الأكوع. فتشجيع بالكلمات، تشجيع بالمال، تشجيع بالترقي في المنصب، تشجيع في بكل صور التشجيع للمجدين في العمل، وهذا له أصله وقد بيناه في هذا الصدد. بعد، هل للمدير أن يتخذ بوابا أو أن الأمر يترك أي واحد يدخل؟ لأن بعض الناس ممكن يقول لك: لا أتخذ بوابين على عملي، فيأتي بأثار ضعيفة. أن رجلا جاء إلى عمر فرآه نائما تحت ظل الشجرة، فنظر إليه وقال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. كلام طيب ظاهره الطيبة، يعني أنك نائم آمن لأنك عدلت، وهذا الكلام ينافي الأخذ بالأسباب. أن عمر اتخذ أولا لا أصل لهذا الكلام، لا سند له. ثانيا، أن عمر رضي الله عنه كان عنده بوابين، بدليل حديث البخاري أن عليا وعباس جاء يستأذنان في الدخول على عمر، فدخل عليه غلامه يرفأ، فقال: هذا علي وعباس يستأذنان. دليل أيضا الحر بن قيس، كان له عم يقال عينة بن حصن، فقال: عينة بن حصن الفزاري يا ابن أخي، إذا لي في الدخول على هذا الأمير. فاتخاذ البوابين لترتيب العمل لا بأس به، وهذا من ضبط العمل. على المدير أن يلحظ ملحظ، وهو العلاقات العامة التي يسمونها الآن العلاقات العامة. لازم يكون لك علاقات، أنت مدير وماهر في مصنعك ومنتجك طيب، لكن ليست عندك علاقات عامة تصرف المنتج، فالمنتج سيقف مع جودته ومع سلامته من العيوب، ومنه أحسن منتجات في السوق، لكن ليست عندك علاقات عامة، أنت فظ وغليظ في التعامل، فالناس ينفرون منك. فلا بد أن تراعي هذه المسألة، مسألة العلاقات العامة وأصحاب الفضل الذين لهم فضل سابق عليك من قبل، ومن يرجى أيضا الخير من ورائهم، تعاملهم بطريقة هي ترضي الله أولا، ثم بعد ذلك أيضا إقرارا لذوي المعروف بمعروفهم. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب حسن العهد والإقرار لذوي المعروف بمعروفهم، قال في أسارى بدر، وكان الرسول إبان مرجعه من الطائف وموت عمه أبي طالب وموت كثير من أقربائه الذين كانوا يدافعون عنه، أصبح الرسول وحيدا عليه الصلاة والسلام، فتجرأ المشركون عليه وأرادوا قتله، فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام في جوار المطعم ابن عدي، وكان يعني كما تقول في شأن المسلمين أنا في عرضك يا فلان بعد الله سبحانه، نزل في جوار المطعم ابن عدي وكان مشركا، فالمطعم ابن عدي حمل سيفه وأمر كل القبيلة أن تحمل سيوفها، وقال أيها الناس لأهل الشرك وهو مشرك، إني قد أجرت محمدا، فمن تعرض له بسوء كانت الفيصل بيني وبينه، وأمر كل القبيلة أن تحمل السلاح للدفاع عن المطعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الرسول عليه السلام حافظ هذا المعروف للمطعم ابن عدي، وقال في أسارى بدر، لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة يعني الأسارى لتركتهم له، أي لتركتهم بدون أخذ فدية منه اعترافا بالمعروف الذي صنعه. فالشخص المدير أو الشخص يعرف للناس أقدارهم وينزل الناس منازلهم. في هذا الصدد جاء عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه ذات يوم في إمرة عمر، فاستأذن على عمر فدخل، أذن له دخل، فطال مجلسه عند عمر، وعمر يقضي مصالح الناس، وظن عدي بن حاتم أن عمر لم يهتم به الاهتمام الكافي، مع أنه سيد قبيلة من القبائل، قبيلة الطي، فقال يعني فأبوز كما يقول الناس، يا أمير المؤمنين أتعرفني يا أمير المؤمنين؟ يعني كما يقول الناس في اللغة المصرية صافت عليه نفسه، يعني أنت تعرفني يا عدي بن حاتم الطائي، مشهور في العرب كلهم بالكرم، مشهور بالكرم في العرب كلهم رضي الله تعالى عن عدي بن حاتم الطائي. قال نعم أعرفك، أنت عدي بن حاتم، يعني ابن الرجل الكريم مشهور بالكرم، أقبلت إذ أدبروا، يعني أنت أقبلت إلى الإسلام وغيرك أدبر، وعدي كان نصرانيا فأسلم، أقبلت إذ أدبروا وثبت إذ كفروا، أقبلت إذ أدبروا وثبت إذ كفروا، وأعطيت أي الزكاة إذ منعوا. قال عدي بن حاتم من الطائي، إذن لا علي يا أمير المؤمنين، إن كنت أنت مش خاص، ما دمت تعرف لي هذا القدر إذن لا علي. فعلى مدير العمل أن ينزل الناس منازلهم، وأن المقربون إليه أيضا يعرف لهم حقهم. مجلس الشورى الذين معه منهم شاب اسمه الحر بن قيس الفزاري، جاء عمه وكان عمه من المؤلفة قلوبهم اسمه عين بن حصن الفزاري، رجل شديد وفظ وغليظ، جاء إلى الحر، قال يا حر ابن أخي، هو عم الحر ابن قيس، والحر شاب عاقل من مجلس شورى عمر من حملة الكتاب العزيز، استأذن لي في الدخول على هذا الأمير، يعني على عمر. فاستأذن له، أول ما دخل شتم عمر، شتم كيف يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، يعني تظالم وتعطينا الفتاة المتبقي منك ومن أسرتك، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، يتكلم كلام كويس السلام عليكم ولا أي شيء، لكن من مؤلفة قلوبهم ضرب هذه الكلمة. هم عمر أن يبطش به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن هذا عمي والله رجل جاهل، وربنا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والله ما تخطاها عمر، كان وقافا عند كتاب الله عز وجل، فوقف عند كتاب الله عز وجل لما ذكر بالآية. فالشاهد أن هذا أعرف لمن حولك، يعني مقاديرهم، أعرف لمن حولك مقاديرهم، إنك لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا نقول لك تظلم أبدا، من يمشي بالحق، لكن تعرف للناس مقاديرهم. ولا مانع أن تكرم شخصا من غير ظلم لأحد، لا مانع أن تكرم ضيفا جاء يزوركم في الشركة، يزوركم في المصنع. الرسول عليه السلام كان يعطي عطاء، يأتي الأعرابي بهدية، الأعرابي يأتي الرسول بهدية، والرسول يعرف أن من طبع الأعراب ما يهدي هدية، نادر إذا أهدى هدية لوجه الله يعني، إنما ينتظر أضعافها، فيعطيه النبي سبعة أضعاف الهدية، سبعة أضعاف الهدية، فأخرجها متأبطا لها، يعني وضعها تحت إبطه مستقلا، قل: محمد ما أعطاني شيء يا أخي، أنت أعطيك سبع أضعاف الهدية التي أتيت بها. لكن فقال الرسول من ثم: لقد هممت، لكنه ما فعل ألا أقبل هدية إلا من مهاجري، إلا من قرشي أو أنصاري أو عامري أو ثقفي. ذكر النبي الطوائف التي ممكن يقبل منها الهدايا، يقبل منها الهدايا، فتعرف أنت أيضا أحوال الناس وأفهم الناس. تمنى البلاد معروفة، في بلاد معينة معروفة بأخلاق معينة، بالشراسة، باللين، بالشدة، بالمكر، بالدهاء، كما قال الرسول عليه السلام في شأن عروة بن مسعود الثقفي وقادم في صلح الحديبية: أتاكم عروة بن مسعود الثقفي وهو من قوم يعظمون البدن، يعظمون الأشياء المهداة لبيت الله الحرام، فاستقبلوا بالتكبير: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فرجع الرجل بسبب هذه الكلمات، بسبب هذه الكلمات إلى قومه، وقال: والله يا قومي ما أرى هؤلاء يصدون عن البيت الحرام، تركوهم يحجوا. فكان يعني سيفا للدفاع عن رسول الله باللسان وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تعرف أقدار الناس وأفهام الناس أيضا، وعليك أن تعرف مقادير الناس وأفهام الناس كيف يفكرون. في ناس تحب الفلوس، في ناس تحب الكلمة الطيبة، في ناس تحب أن تنزلها منزلتها وتوقرها توقيرها بغض النظر عن كلمات طيبة أو فلوس. فتعرف أنت أيها المدير مع من تتعامل، مع من تتعامل. وهذا الذي تسميه الناس الآن العلاقات العامة، ممكن تتعرف على ناس صالحين كي تتعرف عليهم لاتساع عملك بالحلال الطيب. أيضا عليك أن تعرف بعض الإصلاحات العلمية وبعض الأمور التي تنفعك يا مدير في عملك، تكون حسن الاحتيال، كيعرف كيف تفكر وتحتال، تحتال ليس الحرام إنما للوصول إلى الحق، فتعرف الحيل الحلال الحيل المحرمة للوصول إلى حقك. يعني ممكن تبتلى بظالم يأخذ منك أموالك، يأخذ منك حقك، ممكن تبتلى بطماع يريد أن يسلبك مالك أو يسلب مجهود الشركة كلها لصالحه، فتعرف كيف تحسن الاحتيال للوصول إلى حقك أو للمحافظة على حقك من الضياع. لا يخفى عليكم من الخطر، خرق السفينة، خرق السفينة وهذا ضرر، لكن ضرر يحافظ على الشركة، ضرر صغير لكن يحافظ به على السفينة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وتعرفون من حسن الاحتيال أن يوسف عليه السلام أراد أن يأخذ شيء من المظلمة، فقال لفتيان: يجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إليهم لعلهم يرجعون، يعني ردوا الفلوس الفضة التي أتوا بها في القمح حتى إذا ذهبوا إلى بلادهم فتحوا وجدوا القمح، يعرفون كرمنا أننا كرماء، ويأتوا بسرعة للشراء، لأنه ممكن يتعب في تدبير العملة، فاحتال لسرعة رجوعهم إليه، واحتال أيضا لما جعل السقاية في رحل أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. والتي ذكرت عرضا في الهاتف المحمول في قول الله تعالى: ومنهم من إن تمنه بدينار لا يده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ففي ناس تكون مدينة للشركة عندك ولا يأتي الكلام الطيب معهم بثمر، لا تكرر الطلب عليه: ادفع حقي ادفع حقي ادفع حق. هو ليس بمؤسر بل مليء ومواطن، فمثله تكسر مطالبة له، كما قال الله تعالى: ومنهم من إن تمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي دائما بالمطالبة: هات فلوسي، لا تترك مالك تضيع، لأن النبي نهى عن إضاعة المال. الطيبة لا تتنافى مع المطالبة بحقك، لا تتنافى مع المطالبة بحقك، لأن المماطل الغني إذا سلب أموالك هو سيظلم في سيعاقب في الآخرة، سيعاقب في الآخرة، فلماذا تضر بنفسك في الدنيا وتجعله يعاقب في الآخرة؟ انقذه من عذاب الله وانقذ نفسك أيضا من ضياع أموال الناس. فهناك بعض الحيل قد تظنها أنت ليست مشروعة، وهي مشروعة في الحقيقة. عندنا على سبيل المثال الاصطلاح الشائع: الرشوة. ما معنى الرشوة؟ ما معنى الرشوة؟ لأن الناس يفهمونها غلطا، وقد تفهمها أنت يا مدير غلط، افهم معنى الرشوة أنت. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، هذا تعريف الرشوة، ما أخذ بغير حق. لماذا أخذ بغير؟ لإحقاق باطل أو لإبطال حق، لإحقاق باطل أو لإبطال حق. مثلا قاضي يأخذ مالا كي يقلب الحكم على زيد من الحكم على زيد إلى الحكم لزيد، يعني بدل ما كان متهما أصبح هو صاحب حق. هذا تعريف الرشوة، ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. لكن هب أنني لي أموال عند شخص أو في مصلحة حكومية مثلا، لي أموال استحققت أخذها يوم واحد في الشهر، استحق لي أموال وحقي أن أخذها يوم واحد في الشهر، والعقود مكتوب على هذا كله. ذهبت وطالب بأموالي: يا جماعة يوم واحد في الشهر والأموال موجودة. فالموظف لأقل: تعال بكرة يا سيد، كما هي العادة. ذهبت غدا، بعد بكرة، كل يوم يجيب لي علة. في النهاية زملائه قالوا لي هذا القول: شوف أنت هتتعب والفلوس موجودة، والرجل يعمل معك هذا من أجل أن يأخذ مبلغا كي يصف لك حقك الذي هو حقك. طب ماذا أعمل يا جماعة؟ يجي الجنيني شغل الحديقة في حديقة الحكومة، واحد هو اللي عارف طرق توصيل الأمور، تروح الجنيني: يا عم الجنيني الموظف دي يطلب منك الذي يطلبه، وثاني يوم أو في نفس اليوم تأخذ فلوسك كلها. هل هذه رشوة؟ أنت فقط ماذا صنعت؟ استرددت حقك المسلوب، ما أخذت أكثر من حقي، وما أخذت شيئا قبل وقته، إنما أخذت حقي المقرر لي قانونا وشرعا، قانونا وشرعا، هم ليسوا بمعسرين. فلا دي تسمى رشوة، لا تسمى في التقعيد رشوة، ولا يستحق فعلها الآن. بل النبي نهى عن إضاعة المال، النبي قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا هو حقي المغصوب واسترددته، قد بينا من قبل قصة صهيب الرومي رضي الله عنه لما خرج من مكة فاتبعه المشركون، كان يريد الهجرة، من حقه أن يهاجر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فتبعه لمكة وأرادوا قتله، قالوا: والله لن تصل إلي وأنا معي سهام ونبال، والله ما تنفذ إلي إلا قد أفرغتها فيكم، وبعد تقتلونني، إن رضيتم بهذا مرحبا، ما رضيتم فأنا لي مال كذا وكذا في موطني كذا وكذا، ولي قينتان جاريتان خذوهما، وهم ليسوا بمستحقين لهم، لكن خذوا مالي وخذوا جاريتين لي واتركوني أهاجر. وافقوا على هذا العرض. فلما وصل صهيب إلى المدينة إذا برسول الله يستقبله عليه السلام مرحبا قائلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ونزلت الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذه لا تسمى رشوة حينئذ. فعليك أن تفرق بين الرشوة وبين أخذ الحق المغصوب منك، لأنك إذا تحجرت في الفهم وكنت لا تفهم فلوسك ضاعت ولم تعرف. وإذا كان النبي رخص أحيانا في الكذب للإصلاح بين الناس، رخص أحيانا في الكذب للإصلاح بين الناس، وقال ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، فيقول خيرا أو ينمي خيرا. والحيل أحيانا قد تسوغ، وفي ديننا أصل للحيل المباحة. أصل الحيل المباحة ما هو؟ أصل الحيل المباحة في كتاب الله في حيل مباحة وحيل محرمة. حيل المباحة أصلها في الكتاب العزيز، لقول الله تعالى لأيوب عليه السلام: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. كان أقسم أن يجلد زوجته 100 جلدة، وهي ما صنعت شيئا تستحق عليه الجلد، ولم تكن كفارة اليمين شرعت، لكن هو مع مرضه ومع تعبه ظن بها بعض الظنون، والشيطان أوعز إليه بعض الأشياء فأقسم أن يجلدها 100 جلدة، ما صنعت شيئا المرء. فقال الله تعالى إبرارا لقسمه: وخذ بيدك ضغثا شمراخا فيه 100 عصا اضربها به ضربة واحدة تكون قد قضيت ما حلفت عليه، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومن حال مباحة عندنا في الشريعة التعريض بالزواج للمتوفى عنها زوجها في العدة، معروف أنه لا يجوز لنا أن نخطب المرأة في عدتها من عدة الوفاة، يعني إذا كان زوجها مات لمدة 4 أشهر لا أخطبها، أو لوضع الحمل إذا كانت حاملا لا يجوز لها أن تخطب، ومن ثم لا يجوز أن نأخذ عليها، لكن لي أن أعرض. مثلا وجدتها طويلة سمراء وعندها ولد فأقول لها: وددت أن الله يسر لي بامرأة طويلة سمراء أكفل ولدها. ما قلت لها أخطبك، قالت: لعل الله أن ييسر لك. هي عرضت وهو عرض، هي عرضت وهو عرض. ويروى أن عبد الله بن جعفر جاء يخطب، جاء لامرأة في عدتها، يروى ويحرر السند في هذا الباب، فقال: أنا عبد الله بن جعفر ابن ذي الجناحين عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمي علي بن أبي طالب المبشر بالجنة وابن عمي حسن وحسين سيد شباب الجنة. تكلم، فقالت المرأة وكانت قليلة الفقه: تخطبني في عدتي؟ قال: أنا ما أخطبك، أنا أعرف بنفسي فقط. فإذا كانت يعني جيدة الفهم ستفهم مراده، تفهم مراده، لكن كانت ضعيفة الفهم فمن ثم قالت الذي قالته. فهناك أمور يجب أن تعلم حقيقتها، أن الاحتيال للوصول إلى الحق ليس لسلب الناس حقوقهم، مطلب، وعليك أن تختار أيها المدير الكلمات الطيبة، سواء رفضت أو لم ترفض أي شيء. واحد جاي مثلا يطلب منك وظيفة لابنه، هو ليس بكفء، بدلا من أن ترده ردا عنيفا: ابنك ما يصلح، ابنك فوضوي، ابنك ابنك ابنك. الله يقول في شأن الوالدين اللذين هم الأبوان والأقرباء أيضا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، لا أريد أن أعطي لأبي، افترض ذلك أنه يدخن مثلا أو يستعمل مال في غير بغير سداد ولا رشاد، أو أمي كذلك مثلا، الأبوان رحمة الله عليهم، لا أقصد نفسي يعني، أنا أتكلم على هب أن الأب يضع المال في غير محله والأم كذلك تضع المال في غير محله، وأنا لا أريد أن أعطي الأب ولا الأم من أجل تبذيرهما. قال تعالى: فإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ممكن تعرض بالكلام: إن شاء الله إذا وسع الله علي توسعة كبيرة أمي، إن شاء الله أجيب لك كل حاجة أنت عايزها. كلمات طيبة، كلمات طيبة، ومن ثم تعتذر عن فعل الشيء الخطأ من وجهة نظرك إذا كان خطأ. وأذكر في هذا الباب باب يعني الرد الطيب، مع أن عليا له وجهة نظر صحيحة قوية، أن عليا رضي الله عنه إذ كان أمير المؤمنين أرسل إلى أسامة بن زيد، أو عفوا جاءه أسامة بن زيد، هو أرسل أسامة بن زيد، كان عليه في القتال مع معاوية، فأرسل الحسن وعمار بن ياسر أو واحدا منهما إلى أسامة بن زيد، فقال له قل له ما خلفك يا أسامة، لأن أسامة كان يعتبر بمثابة رجل من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أسامة كانت حدثت له حادثة فأخذ منها درسا، كان قتل رجلا قال لا إله إلا الله، بعدما قال لا إله إلا الله فقال النبي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة وددت أني لم أكن أسلمت إلا بعدها. المهم هو تخلف عن القتال في مع علي أو مع معاوية رضي الله عنهم، فأرسل علي يعني من عشمه في أسامة، قل أسامة ما منعك أن تقاتل معنا الفئة الباغية، وأنت يعني معروف أنك واحد منا يعني، فلماذا رد أسامة بن زيد؟ هو لا يرى القتال هذا القتال، لكن رد بأسلوب حسن طيب، فقال للحسن أبلغ أبا حسن مني السلام، يعني سلم على والدك، أقول له والله يا أمير المؤمنين، اعترف له بحق أنه أمير المؤمنين، والله يا أمير المؤمنين لو كنت بين فكي الأسد يعني الأسد يأكلك لأحببت أن أكون معك بين فكي الأسد، ولكن هذا الأمر لا أراه يا أمير المؤمنين، أمر القتال للمسلمين أنا لا أرى هذا الأمر. فرجع الحسن بهذا الكلام إلى أبيه، وجاء أسامة بن زيد فأكرمه الحسن ووقر له راحلته، يعني ملأ له حمله أكبر حمولة يستطيعها الناقة، وانصرف أسامة بن زيد. فطريقة الرد والاعتذار أيها المدير عن أي شيء تراه خطأ، بس لك أن تعترض وهذا من مصلحة العمل، لكن الأسلوب في الاعتراض على الأسلوب، انظر إلى رسول الله وهو يقول إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم فلان وفلان، قام معه كشى بن محصن قال إن الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال اللهم اجعله منهم، فقام رجل آخر وقال ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، إذا فتح الباب كل من في المسجد سيقول ادعو الله أن يجعلني. فبماذا أجاب الرسول؟ ما قال لا أنت لست منهم، قال سبقك بها عكاشة حتى يغلق الباب أمام سائر الذين يطلبون مثل هذا الطلب. فأيها المدير إذا كنت في عمل ولا تريد إمضاء شيء بالحسنى، كل شيء بالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة، ولا تجد لوما ولا توبيخا، لا تجد لوما. أنا الأيام هذه ليست عندي وظائف، إن شاء الله نفتح فرع جديد بإذن الله، ربنا يسهل لنا فرع، وبإذن الله ابنك يأتينا ونختبره، وبإذن الله مكرم ومعزز بإذن الله. الكلمة الطيبة تلين قلب الرجل ولا تنشئ عداوات، لأن مدير العمل ينبغي ألا ينشئ عداوات بينه، لا بينه وبين العمال، ولا بينه وبين سائر الناس، تكون له علاقات عامة طيبة. إذا أصدرت قرارا في عملك أيها المدير، فيا حبذا لو بينت سبب هذا القرار، قررت قرارا بفصل بعض العمال، قررت قرارا بإعطائهم إجازة، قررت قرارا بالعقوبة لواحد منهم، إذا بينت سبب القرار يطمئن النفوس. لكن تخصم لي 10 جنيه وأنا مش عارف لماذا خصمت، لكن إذا قلت خصمت ال10 جنيهات لأنك جئت في يوم كذا وكذا متأخرا، ارتاحت نفسه وأمام الجميع، البصمة قالت إنك متأخر. في كتاب الله جل الأوامر والنواهي تجدها معللة، في كتاب الله جل الأوامر والنواهي معللة، مثلا نقول مثلا ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيله. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ليه؟ لماذا أترك شرب الخمر؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. جاء الحكم معللا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وهكذا. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا كتب علينا الصيام؟ لعلكم تتقون. التقوى تحدث لكم الجوع، يحدث تتقوا الطعام، تشعروا بالفقراء، وهكذا. إذا أصدرت أيها المدير قرارا بين سبب إصدارك للقرار. يا جماعة ما أزورون المرتب قد يتأخر السنة دي، لأن المدينون أخروا علينا الشهر، وبإذن الله إذا جاء سنكرمكم بإذن الله ومتعوض إن شاء الله. كلمات طيبة. علل الأوامر والنواهي والقرارات التي تتخذ، وبإذن الله ستجد لهذا صدى طيبا. ما الرسول عليه السلام مثلا جاءه رجل فسأل النبي أن يعفو عنه، هو قال النبي سامحني في هذه المرة، سامحه النبي في هذه المرة، وظن الرجل أنه خدع المسلمين وانصرف، فجلس يقول للناس أنا خدعت محمدا، خدعت محمدا. فقدر الله عليه أن قبض عليه، أظن اسمه أبو عزة أو غيره، لكن لم يحرر السند. فجيء به فطلب نفس المطلب من رسول الله. قال النبي عليه السلام ما حاصل لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. المؤمن يكون كيسا فطنا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. عند العتاب لا يلزم أن تعاتب في كل صغيرة وكبيرة. أتاك خبر عن زيد من الناس أنه غير جيد في عمل، تابعت العمل فعلا وجدت أنه غير جيد. يأتي يسألني من أخبرك؟ قلت له خلاص أنا الخبر غير جيد، أخبرني واحد من الطيبين المحبين لك حتى تأكل لقمة من الحلال. عندنا الرسول عليه السلام لما أسر إلى بعض أزواجه حديثا فخرجت فنبأت به، عرف بعضه أعرض عن بعض، نبأ على بعض الأخطاء، أنت عملت كذا وكذا، ولم يكمل سائرة الأخطاء. خلاص عرفت أن الموضوع عرف، مش لازم تعرف كل التفاصيل التي عرفت. فقالت من أنبأك هذا؟ حب النساء الاستطلاع، من اللي قال لك هذا الكلام؟ قال نبأني العليم الخبير. وإذا كان رب العزة سبحانه علمنا في كتابه أنه قال لبني إسرائيل يا بني إسرائيل قد يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ما معنى يعفو عن كثير؟ يستر على كثير لا يخبركم به. كانت فيكم فضائح يا بني إسرائيل، مسختم إلى قردة وخنازير، اعتديتم في السبت، فعلتم عبدتم العجل. لكن في أمور كثيرة أخفاها الله، لم يبينها الله في كتابه الكريم، سيكون فيها فضائح لكم. لذلك كما قال تعالى في كتابه الكريم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. مش لازم تفضح في كل حاجة، خلاص اثنين إشارة إلى أنك أمرك معروف. وكذلك قوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، لم يقل كل الذي هم فيه يختلفون، لأنه لو قص عليهم كل الذي فيه يختلفون كانت فيها فضائح كبيرة لمن؟ لبني إسرائيل. ولكن اقتصر على بعض المسائل وستر عليهم في البعض، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا صدرت من عامل الأخطاء وأردت أن تفصل هذا العامل من العمل، لا يلزم أن تبين كل الأخطاء. تعال إلى خطأ مثلا الناس يتحملونه، مهمل في الشغل مثلا، يعني افترض أن عندي عامل في العمل، العامل في العمل عكس موظفة وخلى بها وعبس وعمل كذا شيء، إذا أظهرت للناس كل هذا فيها فضيحة كبيرة للعامل، والنتيجة أنك تريد إقصائه عن العمل، فتقول يا جماعة هذا العامل كما ترون مقصر في الحضور، وأنا أحب أن ينضبط عملي وأحضر كل واحد في وقته، انتهى الأمر. وسترت عن سائر الجرائم التي حدثت. أنت تريد نتيجة معينة، ما النتيجة المعينة التي ترجوها؟ النتيجة المعينة في النهاية أن هذا العامل يمشي بعيد عني، يفصل بعيد عني. المسوغات لي أمام الناس أن هذا العامل بالفعل مهمل، مهمل في عمله. هناك مسوغات لي أخر كثيرة مسوغات لي، لكن أسطر عليه ومع السلامة، نحن لا نريد منك العمل الآن لأنك تهمل. ما تعلم في شركة الانضباط تعالى لنا، ما وراء ذلك هو يعرفه وأنا أعرفه، فلكن أسطر عليه سطرا جميلا كما هو الحال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في النهاية، أحث المديرين في هذه الأزمات التي نحن فيها على قيادة الأزمات بحكمة، على قيادة الأعمال بحكمة في ظل الأزمات التي نعيش فيها. فالعمال كثيرون منهم يحتاجون الآن، والفقراء منهم فقراء، والأسعار ارتفعت، عليهم أن يساعدوا العمالة، ولا مانع أن ينفق ذو ساعة من ساعته، لا مانع إذا كان صاحب العمل موسرا أن يعطي مرتبا إضافيا، مرتب شهر العمل. ما المشكلة في هذا إذا كان الله موسع عليك يا صاحب العمل؟ ما المشكلة إذا أكرمت العمالة التي عندك؟ ما المشكلة يا صاحب العمارة، يا صاحب البرج، أن تأتي في شهر وتقول للسكان الفقراء الشهر هذا عفوت عنكم، سامحكم في هذا الشهر، الأولاد في دخلة مدارس، الأولاد يحتاجون مع دخول المدارس إلى مصاريف، الله يبارك لكم في أولادكم وذريتكم وما عفو عنكم هذا الشهر. كم دعوة سيدعونها لك، ونحن لمعرفتنا بالله كمسلمين نعرف أن الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فلا تكرم الغرباء وتترك الأعمال الذين معك يكدون ويحرصون على سلامة العمل، تتركهم من الإكرام. أكرم الأعمال الذين هم تحت يديكم، يعرفون الداخل لك والخارج منك على صلة وثيقة، وهم ألصق الناس بك، أكرمهم وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى سيخلف عليك بكل خير بهذا القدر. أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله، وما التوفيق إلا بالله ومن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.